إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا هدى على هدى، ونحن نعيش مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الحلقة أيها الإخوة الأخوات هدى عظيم، وتأملوا في هذه الآية. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تأملوا أيها الإخوة الأخوات كيف حصر الله تعالى المهتدين في ماذا؟ في فئة الصابرين، قال أولئك هم المهتدون. فلا هداية إلا بالصبر. فما سر الصبر وما حقيقة الصبر؟ تعالوا الإخوة نتأمل في هذا الخلق العظيم من أخلاق نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا صبرا ويجعلنا من الصابرين. أيها الإخوة، الإنسان في هذه الدنيا يعيش بين الشرع والقدر، يعني الإنسان يعيش بين الأوامر الشرعية والنواهي، افعل كذا لا تفعل كذا، يعيش بين الطاعات والمحرمات، يطالب بطاعات يفعلها من الواجبات المستحبات، وكذلك يطالب بالكف عن المحرمات، هذا من الناحية الشرعية. ولا يمكن للمسلم أن يستقيم على شرع الله إلا إذا كان عنده صبر، هذه الطاعات تحتاج إلى صبر. لذلك الله تعالى يقول: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على طاعة الله، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، هذا ما يكون إلا بصبر، وكذلك هو يستلذ بهذه العبادة. فطاعة الله تعالى لا بد فيها من صبر، ما يمكن أن تحافظ على صلاة الفجر في الجماعة إلا إذا صبرت نفسك. النفس تريد النوم وتشتهي وتحب الراحة والفراش، فلا بد أن تصبر نفسك على هذه الصلاة. وهكذا سائر الطاعات تحتاج إلى صبر. لبس الحجاب والنقاب بالنسبة للمرأة قد يشق على بعض النساء فيحتاج إلى صبر، قيام الليل يحتاج إلى صبر، تجاهد نفسك على قيام الليل، الصيام صبر في حقيقته. وهكذا المسلم كلما صبر نفسه على طاعة الله تعالى أقبل على طاعة الله وفقه الله تعالى. كذلك المعصية، النفس هكذا ترغب في المعاصي، والنفس أمارة بالسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت النار بالشهوات. فلا بد أن تصبر نفسك عن الزنا، عن الربا، عن النظر إلى المسلسلات والنساء، عن سماع الأغاني. هكذا الإنسان يهوى ويتمنى، ولكن لا بد أن يصبر نفسه. كيف ما تصبر وأنت تعيش هذه الدنيا أيام معدودة، ثم غدا تموت والمرجع إلى الله يحاسبك على أعمالك، وسعادتك في الحقيقة في طاعة الله، فكيف لا تصبر عن هذه المحرمات؟ أيام معدودة ثم تنتقل إلى الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ثم كذلك إذا نظرت إلى الناحية الأخرى، ناحية القدر، فالإنسان يعيش تحت قدر الله، إما في مصيبة وإما في نعمة. فالمصيبة تحتاج إلى صبر، تفقد قريب لك أو حبيب، وتصاب بمرض خطير مثلا، نسأل الله تعالى أن يعافينا أجمعين، تخسر أموالك، تبتلى في هذه الدنيا ببلايا كثيرة، فتحتاج إلى صبر. هنا تعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، تصبر على هذه المكاره. وهكذا الله تعالى يقول، تأملوا في هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الصبر هداية كما قال الله تعالى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هداية من الله تعالى. وكذلك إذا كنت في نعمة، النعمة الإخوة تحتاج نعم إلى شكر، لكن أيضا تحتاج إلى صبر. كم من الناس الآن ما يصبرون على النعم التي هم فيها، يرزق الله تعالى مثلا بأموال، بنعم كثيرة، فما يصبر، هكذا يبذر ويبذل هذه النعمة في الحرام، وهكذا ما يصبر نفسه على طاعة الله تعالى وعلى استعمال هذه النعمة في طاعة الله. فإذا هكذا، حتى قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول هذا تواضعا، يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فأيضا النعمة أمرها عظيم، تحتاج إلى صبر، وهي في حقيقة الأمر ابتلاء من الله تعالى. فإذا عرفنا من هذا الإخوة أن الإنسان في كل أحواله في هذه الدنيا ما يستغني عن الصبر. فأنت مع الطاعات لا يمكن أن تؤدي هذه الطاعات إلا بصبر، لا يمكن أن تجتنب المحرمات إلا بالصبر، لا يمكن أن تصبر على المصائب إلا بالصبر، ولا يمكن أن تؤدي شكر النعمة إلا إذا صبرت نفسك وعرفت كيف تصرف هذه النعمة في طاعة الله. فإذا المهتدي حقا هو الذي يتصف بصفة الصبر. ولذلك يعني تأملوا إلى قول علي رضي الله عنه، يقول: ألا إن الصبر في الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر في الإيمان مثل الرأس من الجسد. ثم رفع صوته قال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم كشف عن حقيقة الصبر وأنه معنى عظيم واسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. تأملوا، الصبر عطاء واسع، لأن طاعة الله صبر، البعد عن معصية الله صبر، الصبر على المصائب من أعظم أنواع الصبر. وانظر إلى كل الأخلاق ترجع إلى الصبر. العفة ماذا؟ صبر عن شهوة الفرج، كظم الغيظ والحلم في الحقيقة صبر على الغضب والغيظ، الشجاعة والجهاد في سبيل الله صبر في ميادين القتال، الزهد في الدنيا صبر عن فضول العيش، القناعة صبر على الرزق اليسير. وهكذا انظر في الأخلاق تجد أن مرجع الأخلاق إلى الصبر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر عطاء واسع. فلذلك ما يمكن أن تكون على الهدى العظيم المستقيم إلا إذا اتصفت بهذه الصفة الجليلة. وذلك الله تعالى عظم من شأن الصبر في كتابه، قال: والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. قال جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ثم ختم هذه المقامات العظيمة بماذا؟ قال: وتواصوا بالصبر. والله تعالى امتدح أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام بهذه الصفة. كم صبر أيوب عليه الصلاة والسلام في مرضه، ما بقي شيء من جسده إلا لسانه وقلبه حتى يذكر الله تعالى، 18 سنة في البلاء الشديد. قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. نوح عليه الصلاة والسلام كم صبر في الدعوة إلى الله تعالى، قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. صبر في الدعوة إلى الله تعالى. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، لو نأتي الآن إلى نبي الهدى ونهتدي بهداه صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة الجليلة، نبينا صلى الله عليه وسلم كم صبر في مكة على أذى قومه. كان يصلي ذات يوم صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فقال أبو جهل في جمع من أصحابه: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد وهو ساجد؟ يأتي بسلى الناقة، بمشيمة الناقة وما في بطنها من أمعاء ودم، ويلقيه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فقام أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله، قام وأخذ هذا السلى وألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ظل ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وألقت الأذى عن ظهره صلى الله عليه وسلم. ذات يوم كان يصلي قائما عند الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودفع عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ لما رد أهل مكة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأس وبقي هكذا في مكانه وقال أنا أديت الذي علي؟ كلا وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل صبر في الدعوة إلى الله تعالى، مشى بقدميه الشريفتين إلى الطائف حتى يهديهم إلى ربهم جل وعلا، صبر ومشى إلى الطائف، ثم إذا بهم يردون دعوته بل يغرون سفهاءهم وعبيدهم فيرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وصبر على ذلك حتى جاءه ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أحدا. فهكذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الجهاد في سبيل الله بعد ذلك شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وصبر على الأذى، وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. عند موته دخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فوضع يده على قطيفة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ تأملوا الحرارة من فوق القطيفة، ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إن كذلك يضاعف علينا البلاء حتى يضاعف لنا الأجر. وكان في مرض موته صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في إناء فيه ماء ويمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يربي أصحابه رضي الله عنهم على الصبر، كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون في مكة ويحرقون يقول: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وجاءته امرأة سوداء كانت تصرع فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. هكذا يرغبها، أول ما يرغبها في الصبر: إن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت رضي الله عنها: أصبر. ثم رجعت وقالت: يا رسول الله إني أتكشف إذا صرعت، فادعو الله تعالى أن لا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف، فكانت تصرع تبتلى بهذا البلاء وتصبر حتى تفوز بالجنة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصبر، وهكذا كان يربي أهله وزوجاته على الصبر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أهله كما قالت عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا شيء. فقال: فإني إذا صائم. تأمل كيف بيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يصبرون على ضيق العيش، يريد لهم الدرجات العالية في الجنة، ما عاش لأجل الدنيا. فهكذا صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف ذات يوم يريد أن يضيفه، فأرسل إلى زوجاته: هل عندكم شيء؟ قالوا: يا رسول الله ما عندنا إلا الماء. سبحان الله، هكذا صبروا على ضيق الدنيا حتى يفوزوا بالآخرة، بالفردوس الأعلى، بالجنة. فإذا الإخوة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صابرا ويربي أصحابه رضي الله عنهم وأمته على الصبر. وتعالوا الإخوة أيضا نتأمل في هذه الأمور التي تعين المسلم على الصبر، كيف يعني تحقق هذا المقام العظيم. وتعالوا نأخذ هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدانا صلى الله عليه وسلم إلى ما به تحقيق الصبر. أولا إخوة، لا بد أن نعلم أن هذه المقامات الإيمانية العظيمة والصفات الجليلة إنما هي هداية من الله، ونحن نعيش مع نبي الهدى حتى نزداد هدى، فنعلم أولا أن الهداية من الله. والله تعالى يقول كما قال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. فإذا أردت أن تكون من الصابرين فعليك أولا أن تستعين بالله، تسأل الله تعالى أن يصبرك أن يكون معك، واصبر وما صبرك إلا بالله. ثم أيضا عليك أن تحتسب الأجر عند الله، كما قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فتصبر على كل ما يصيبك، تصبر على طاعة الله وتصبر عن المحرمات. لماذا؟ لأنك تريد وجه الله، تريد هذا النعيم العظيم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فيهون عليك كل شيء، والله تهون عليك الدنيا وما فيها. فهذا من أعظم ما يعينك على الصبر، أن تخلص لله وتبتغي الأجر عند الله. ثم كذلك الإخوة، لا بد للمسلم أن يستشعر أن هذه البلايا التي تصيبه في الحقيقة هي من محبة الله له، كما هدانا لهذا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. فاعرف حقيقة البلاء وأنه محبة من الله تعالى لك. الله تعالى ما ابتلاك ليتعبك ويشقيك في هذه الدنيا، الله تعالى غني عنا ونحن الفقراء إليه. فالله تعالى إذا ابتلاك إنما يبتليك محبة بك، فيصبرك حتى تفوز بالأجور العظيمة. لذلك دخل رجل على عمران بن حسين رضي الله عنه، تأملوا كيف اهتدى بهدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، دخل عليه وهو مريض في شدة المرض، مستلق على ظهره ما يستطيع أن يتحرك، فبكى لما رأى عمران بهذه الصفة. فقال: ما يبكيك؟ قال: أبكي على حالك. فقال رضي الله عنه: قال: أحب ذلك إلى الله أحبه إلي. يعني ما دام أن الله يحب هذا وابتلاني، والله تعالى يحبني ويريد أن يرفع درجتي ويكفر سيئاتي، فأنا أصبر وأنا أحب ذلك. وهكذا كان نبي الهدى، كان إذا جاءه ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، وإذا جاءته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هكذا يرضى، يحقق هذا المقام الذي هو أعلى درجات الصبر وهو الرضا. فما يشعر في قلبه بشيء، يستوي عنده الأمران، البلاء والعافية في قلبه الأمر واحد، ويحمد الله تعالى ويشكره على ذلك. ثم كذلك الإخوة، على المسلم أن يتذكر دائما أن هذا بقدر الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبي الهدى أرشدنا لهذا، قال: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو كان كذا وكذا لحدث كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهكذا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بقضاء الله وقدره. إذا أصبت بمصيبة استشعر قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. تقول: هذا البلاء، هذا المرض، موت قريب، خسارة أموال، تقول: هذا كله من الذي قدره علي؟ ربي جل وعلا، وهو الرحيم بي، أرحم بي من نفسي ومن أهلي، وهو الحكيم فيما يقدر، وهو العليم بحالي، فلماذا تحزن؟ لا تحزن، إن الله معنا. فهذا يعينك على الصبر، تتذكر وتتفكر في أسماء الله تعالى وصفاته. وهكذا كان يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كما أرشدنا في هذا الحديث الذي ذكرناه: ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. كذلك تتفكر أن هذه المصيبة تكفير لسيئاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. وفي حديث قال: حتى الشوك يشاكها إلا كفر به من سيئاته. فذلك أرشدنا إذا دخلنا على المريض نقول له: ماذا؟ طهور، لا بأس، طهور إن شاء الله، هذا المرض يطهرك من السيئات. وهكذا قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فتشتغل بالاستغفار والتوبة بدل أن تشتغل بالتسخط واللوم والجزع على القدر، هذا ما يزيدك إلا هما وغما، فما تكون على هدى. كذلك تستشعر الأجور العظيمة، الحسنات والدرجات العظيمة للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله المنزلة ولم يبلغها بعمله، قال: ابتلاه الله تعالى في جسده أو ماله أو ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه الله تلك المنزلة التي سبقت له. فالله تعالى يريد بك الخير، يريد أن يرفع درجاتك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل العافية إذا رأوا أهل البلاء وجزيل الثواب، قال: إن أهل العافية إذا رأوا ثواب أهل البلاء يوم القيامة يودون لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من الجزاء العظيم لأهل الصبر. فهكذا الإخوة يعني علينا أن نتذكر هذه الأمور، ثم كذلك المسلم يجاهد نفسه على الصبر كما قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: ومن يعني يتصبر يصبره الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فالإنسان يصبر نفسه، وعلينا أيضا بهذا الدعاء الجميل الذي جمع أسباب الصبر، هذا الدعاء الذي فيه إزالة الهم والغم من النفوس، فيصبر الإنسان في كل حال كما أرشدنا إليه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقال في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، ينشرح صدرك. قال: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فيذهب الله تعالى عنك الغم بهذا القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين المهتدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.